السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المحاضرة الثالثة التي تدخل وتحاول تغطية مفهوم علم الاستغراب. في هذه المحاضرة سوف نتناول قضية مركزية في علم الاستغراب وهي بديهية. وهي السؤال عن ماهية الغرب، ما هو الغرب؟ ومن هو الغرب؟ ولماذا ينبغي أن يكون حقل دراسة في منظومة علم الاستغراب؟ طبعاً هذا سؤال من الأسئلة الأساسية والبديهية التي تدخل في هذه المنظومة. ولقد أخرنا الكلام عن مفهوم الغرب وما معنى الغرب إلى المحاضرة الثالثة لكي نعود لكي نحيط بالإطار العام والإطار المعرفي أو بالجغرافيا المعرفية لعلم الاستغراب. طبعاً هناك كثير من الباحثين و المحققين تحدثوا عن الغرب من دون أن يتطرقوا إلى المعنى الذي تفضي إليه كلمة الغرب. هل الغرب هو جهة يعني جغرافية من جهات الأرض الأربع، أم هو ظاهرة حضارية لها خصائصها ولها سماتها ولها هويتها الحضارية، لها هويتها العنصرية، العرقية، القومية الخاصة بها؟ هذا سؤال أساسي وجوهري، الجواب عليه سوف يفضي بنا إلى بلورة هذا المنفسح المعرفي في علم الاستغراب. لا شك أن هذا المفهوم يعني مفهوم الغرب في معناه الاصطلاحي وفي معناه المعرفي أخذ نقاشا طويلا ومعمقا سواء في دوائر التفكير الغربية من زمن بعيد أو في دوائر التفكير في بين نخب العالم الإسلامي وحتى بين نخب الحضارات الأخرى، يعني الشرقية، الصين واليابان وسوى ذلك أيضا تحدثوا عن الغرب. المسألة بتقديري وبحسب إجماع كل المحققين الذين تحدثوا عن الغرب لم يحصروه في الجانب الجهوي في الجانب الجغرافي، بل بحثوا فيه بوصفه قيمة حضارية لها امتدادات في التاريخ. يعني بمعنى أنه لا نستطيع أن نتكلم عن الغرب دون أن نعود إلى الأحقاب التي سبقت مرحلة الحداثة. يعني دائما عندما نتحدث عن الغرب تتناهى إلينا الحداثة بمعطياتها المعرفية والسياسية وخصوصا الجانب الامتدادي الاستعماري الكولونيالي الذي عبرت عنه الجغرافيا الحضارية الغربية الحديثة. لكن الغرب له امتدادات وله أطوار، ويمكن أن نتحدث عن 5 أطوار للغرب تشكل بمجموعها البنية الغربية، أو تشكل بمجموعها المفهوم الذي ينبني عليه الغرب. يمكن أن نبدأ من اليونان، يعني الغرب اليوناني الذي أسس لما يسمى بالعقل اللوغوس. يعني بدأ الغرب عبر اليونان بالتأسيس للعقل. بعد قليل سوف نتحدث عن ماهية هذا العقل. فإذا الغرب اليوناني 1، الغرب الروماني المسيحي، وهو غرب مشترك بين الأمبراطورية الرومانية الوثنية التي تحولت إلى المسيحية والمسيحية، وهذا الغرب غطى المنطقة التي دامت نحو تقريبا 10 قرون أو 8 قرون تقريبا، وما سمي بالقرون الوسطى. ثم الغرب الحداثي، الغرب الحداثي الذي بدأ ابتداء من القرن 13، يعني عصر النهضة وعصر التنوير، هذا غرب الحداثة الذي نشأ منه غرب آخر هو الغرب الاستعماري في ونشوء الدولة وبداية التمدد الاستعماري الكولونيالي نحو مساحات جديدة من العالم لاستعمارها واستغلالها واستثمار ثرواتها، انطلاقا من الطموحات من طموحات تراكم رأس المال. الغرب الخامس هو الغرب الآن الذي نعيشه، هو الغرب التكنو إلكتروني أو الغرب التقني المحكوم بعقل نيو ليبرالي، له خصائصه وله سماته وله أخلاقياته بين مزدوجين، وله تعبده للمنفعة والربح. هذا الغرب بمجمله لا تنفصل أطواره الواحدة على الأخرى، الواحد على الآخر، لأنه غرب تكامل بصيرورة متصلة لا انفصام لها. يعني عندما نتحدث عن غرب الحداثة لا يغرب عن بالنا أن الحداثة ولدت من رحم القرون الوسطى، بقطع النظر سواء كانت ردة فعل على سلطة الكنيسة أو كانت استيعاب وامتداد لها. أيضا لا يمكن أن نتحدث عن الحداثة دون أن نوصلها بجذورها الهيلينستية ثم بجذورها اليونانية الأولى. إذن هذا الامتداد الراسخ في التاريخ يشكل بمجموعه تاريخ الغرب. فإذا هذا المسار تشكلت على أرضه ما يمكن أن نسميه بحسب ابن خلدون العصبية، ولكن ليس بالضرورة أن تكون بنفس العصبية التي ظهرها ابن خلدون في مقدمته، ولكن هناك عصبية شكلت خلاصة هذا التراكم التاريخي الذي شكله الغرب، وهذه العصبية تتمثل بالشعور والتصرف على أساس هذا الشعور أن الغرب هو مركز العقل، وبالتالي هو مركز الحضارة الإنسانية، وعلى كل الحضارات الإنسانية أن تتمثل قيمه. على المستوى الاصطلاحي لنبدأ في هذا الجانب، وهذا الحقيقة أخذ الكثير من الدراسات، يعني الدراسات الغربية تطرقت إلى معنى الغرب، ولو لم يفصح فلاسفة الغرب وعلماء الاجتماع عن المعنى المفهومي، يعني الدلالة الاصطلاحية للغرب، لكنهم ضمنوها أطروحاتهم الفلسفية. يعني عندما تحدثوا عن علياء العقل الغربي ودنو عقل الحضارات الأخرى، هذا يدل على أن هناك على أن هذا الشعور بتمركز الغرب على حضارات العالم ظهر في الفلسفة وظهر في علم الاجتماع وظهر في علم النفس وفي سائر العلوم الإنسانية، وتعزز من ثمة بالتطور التكنولوجي الذي وصل في يومنا هذا إلى أن يشمل العالم كله. بعض الباحثين في علم تشكل الحضارات يرون أن الغرب هو بناء أسطوري، يعني هذا السلوك الذاتي للعقل الغربي مع نفسه وصل من الغلو في تمجيد الذات إلى درجة الأسطرة، يعني تحول هذا الشعور بالذات بعلو الذات عند الغربي، يعني عند والمقصود بالغربي هو بنية الفكر وبنية الوعي بنية الشعور لدى الغربي، أقله لدى الغربي الحاكم، لدى السلطة الحاكمة، السلطة الحاكمة في الثقافة والسلطة الحاكمة في التربية، السلطة الحاكمة في يعني البناء المعاهدي والجامعي الذي يصنع العقل، كان هذا الشعور موجودا، يعني الشعور بأن هذا الغرب هو غرب مفارق، هو غرب استثنائي لا تشبهه حضارة أخرى. كانت الاستعمالات الأقدم لهذا المصطلح، مصطلح الغرب أو نظائره في اللغات الأخرى، تشير إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة. طبعاً فيما يتعلق بالجغرافيا السياسية هذه يعني مسألة قد تكون يعني قائمة، لكنها تحولت إلى منشأ آخر، مثل تقسيم الأمبراطورية الرومانية إلى غرب وشرق أواسط القرن الثالث، أو انقسام الكنيسة الكاثوليكية إلى غربية وشرقية بدءا من القرن الحادي عشر، أو العالم الجديد للأمريكيتين منظورا إليهما من أوروبا، أو المحيطات التي تقع إلى الغرب البعيد من المملكة الوسطى في الصين. لكن التعبير الذي اكتسب طابعا عالميا لم يطغى في الاستعمال العام إلا عبر القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيسي في أوروبا الغربية التي صار ينظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على في عموم أرجاء العالم. المفترض أن الغرب يوحد جماعة من الناس يدعون بالغربيين من حيث جغرافيتهم وإقامتهم وتقاليدهم وأعراقهم وأنسابهم وحضارتهم المشتركة، ويبدو أنه أصبح اسم علم وصار يكتب بالحرف الكبير كما هو يعني حاصل اليوم، على أن المصطلح يعني من جانب معين اشتهر بالمراوغة كما يسميها عدد من الكتاب والمؤرخين الغربيين، ويبدو أن الوحدة التي يؤكدها صارت تتعرض للتحديات باستمرار في العقود الأخيرة. أيضا كمؤشر جغرافي لم يظهر الغرب تماسكا كبيرا، فأكثرية أبناء الشعوب الذين يعيشون في أوروبا الغربية يعتقدون أنهم غربيون، ولكن في الوقت نفسه يصر كثير من البيض في جنوب أفريقيا وأستراليا على أنهم غربيون أيضا. هذا الإصرار يعكس حالة من الانتماء العنصري، يعني هذه الثقافة الأحادية، الثقافة الإقصائية للآخر، الثقافة التي تمجد الذات إلى درجة الأسطورة، تسللت إلى أيضا إلى 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 كل مواطن غربي، إلى كل مواطن يسكن الغرب، وحتى الذين ذهبوا إلى قارات أخرى ظل هذا الشعور لديهم، وهو شعور عنصري بالامتياز على بقية الشعوب. على خلاف ذلك فإن الملونين يعني غير الأوروبيين على وجه التحديد في أمريكا الشمالية لا يعترفون بالضرورة بأنهم غربيون، حتى وإن زعم أكثر المقيمين في أمريكا الشمالية ذلك، لا سيما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الذين لا يعني يسكنون هذه البلاد من الملونين، يعني من الأسيويين أو من الأفارقة أو من العرب، يعني لا يشعرون بهذه الهوية الغربية، لأنهم يدركون حق الإدراك أنهم وهم يعيشون المواطنة في الجغرافيا الغربية الرسمية يشعرون أيضا بالتفرقة العنصرية، يعيشون بهذا التفاوت في المواطنية، ولذلك يتأبون الانتماء أو إعلان الانتماء أو إظهار الولاء الحقيقي لهذا الغرب الحضاري. هكذا يبدو أن الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر خرائطي، فهو يقترن اقتراناً وثيقاً بأخيلة البيض العرقية، لكن هذا التقدير يتناقض مع الواقع التاريخي في أن أوروبا الشرقية قد تم استبعادها عموماً من الغرب، ليس فقط أثناء الحرب الباردة بل طوال فترة القرن العشرين. فضلاً عن ذلك، فإن فكرة البياض وما يسمى بالبياض العرقية العنصرية مهلهلة بما يكفي للسماح بأن يتم استبعاد بعض الجماعات البيض في بعض أرجاء العالم مثل الشعوب في الشرق الأوسط، وأن يعترف بأنها بيضاء في شرق آسيا أو شمال أمريكا، وهكذا ينتقل الناس من مكان إلى آخر، فقد تتغير هويتهم العرقية أيضا. ومثل مفهوم العرق بشكل عام، فإن البياض كمقولة اجتماعية واعتباطي تاريخيا، بحيث يصعب أن يكون مؤشرا على هوية ثابتة. النقطة المهمة والمركزية في هذا الاستشعار الاستثنائي في الانتماء لأطروحة الغرب كهوية عرقية وهوية حضارية متمركزة ومتفوقة على الحضارات الأخرى بحسب ادعائهم، ينطلق من تأسيس أنطولوجي لا يمكن النظر إليه إلا من وجهة نظر تاريخ تشكل العقل العربي، وهذا التأسيس قائم على الادعاء بأن هذا الغرب يعيد تأسيس العالم من جديد، كما فعل اليونان أنهم ادعوا أنهم يؤسسون العقل. يدعي الحداثيون في الغرب اليوم أنهم يعيدون تأسيس العقل من جديد، أو يستأنفون تأسيس العقل من جديد، العقل البشري كله، بما يعني أن كل الحضارات الأخرى غير الغربية هي حضارات مجردة من العقل، هي حضارات بلا عقل. وقد سبق لفلاسفة وعلماء اجتماع غربيين، حتى الفلاسفة المؤسسون للحداثة مثل كانت وهيجل على وجه الخصوص، أسسوا فلسفتهم للتاريخ، فلسفتهم التاريخية أسسوها على هرمية عنصرية، جعلوا العرق الغربي على رأس الحضارات الأخرى، وصنفوا الحضارات على نحو الدونية. كل الحضارات الأخرى، كل الشعوب الأخرى صنفوها على أنها حضارات إما بنصف عقل أو بلا عقل. ولذلك من مهمة أو من مهمات العقل الغربي الكامل أن يرشد عقول الحضارات الأخرى حتى يكتمل عقلها. وهذا الأمر وهذا التنظير الفلسفي له صلة وطيدة بالتأسيس الاستعماري، يعني كان مسوغا بطريقة مباشرة وغير مباشرة للتمدد الاستعماري إلى أفريقيا وآسيا، وهذا عمليا ما حصل. وربما كانت أطروحات هيجل بشكل أساسي حين اعتبر أن روح العالم تجلت في الجغرافيا الغربية. هذه الروح ينبغي أن تنتشر وتتمدد إلى الحضارات الأخرى، وهذا أعطى مبررات بينة للسلطات الاستعمارية في ذلك الوقت، يعني ابتداء من أواخر القرن التاسع عشر، حيث بدأت عمليات التمدد الاستعماري إلى أفريقيا وآسيا بالظهور. إذن الحديث عن ماهية الغرب بهذا المعنى هو حديث يعني حديث عن ماهية التأسيس، أن العالم يبدأ من اللحظة التي بدأ فيها الغرب الحداثي، كما زعم اليونان من قبل أن التاريخ البشري وأن الإنسان بدأ معهم، وبدأ تدوين الإنسان وتاريخ الإنسان معهم، باعتبار أنهم هم الذين استكشفوا أو كشفوا العقل الذي يعني يؤسس لبناء الحضارات الإنسانية. فمعضلة التأسيس أو ما نسميه داء الشعور بأنهم الكتلة المؤسسة على الدوام لحضارات العالم، هذه يعني تشكل أساس المعضلة التي تتجلى اليوم في الظاهرة الغربية، حيث يشعر الغربي الآن بالاستعلاء التام على سواه من الحضارات البشرية، ويبرر ويسوغ لكل السلوكات الهيمنية على المستوى الاقتصادي، على المستوى أنماط الحياة، على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، على العالمي كله. بهذا المعنى لا يمكن أن ننظر إلى الغرب بما هو مقولة جغرافية. الغرب لا يمكن أن ينظر إليه، حتى من الشعوب الأسيوية الشرق أسيوية تنظر إلى الغرب، قد يكون الغرب بالنسبة إليها شمالا أو جنوبا، لكن الغرب كأطروحة سياسية حضارية تتمثل ب أوروبا وأمريكا الشمالية، هذا الغرب المتمركز الآن هو يشكل نقيضاً للحضارات الأخرى. أقول نقيض وليس نظير، لأنه ينطلق من دوافع ومن قابليات الهيمنة وليس من قابليات الحوار. ولذلك كل ما يقال عن الحوار بين الشرق والغرب هو مجرد أطروحة عارضة لا يعول عليها في مجال التطبيق، وغالباً ما تطرح هذه إما من نخب صغيرة لا شأن لها في المجتمعات الغربية، وإما أن تطرح كما هو حاصل بيننا أن يتولى هذا الأمر عدد من المفكرين في العالمين العربي والإسلامي في الكلام على حوار الحضارات وحوار الثقافات. حوار الثقافات وحوار الحضارات لا يمكن أن يقوم إلا على أرض التكافؤ بين المتحاورين. ما دام هذا التكافؤ ليس حاصلاً لا يمكن أن يكون هناك حوار بين الحضارات، هناك تصادم حقيقي بين الحضارات. وعندما تكلم هانتينغتون عن صدام الحضارات كان يتكلم عن توصيف واقعي ويؤسس على هذا التوصيف الواقعي الدفع الإضافي واستئناف يدعو إلى أن يستأنف الغرب حملته الهيمنية على العالم باعتباره الحضارة المسيطرة والحضارة المهيمنة. نحن في العالم العربي والإسلامي عندما نتحدث عن الغرب والإسلام حقيقة هذه الثنائية تعرضت للكثير من الانتقادات. لماذا تضعون هذه الثنائية على تناظر النقاط فيما بينها؟ حقيقة الأمر هي يعني هي موضوع طبيعي، يعني الصراع بين الغرب والإسلام، الإسلام أيضا بوصفه قيمة حضارية وجغرافيا سياسية ومنظومة قيم تشكل في جوهرها التحدي الأعظم للغرب. ولذلك أنا أستطيع القول أن إذا ذهبنا إلى توصيف منطقة الجاذبية في العالم اليوم، يعني منطقة الجاذبية في الصراع على الكرة الأرضية اليوم هي بين الإسلام والغرب فعليا. ربما تدخل حضارات أخرى في سياق الصراع الاقتصادي كما هو حاصل بالنسبة للعالم الآسيوي الصيني على وجه التحديد، ولكن المسألة تتعدى يعني في صراع الحضارات الكبرى، الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية بكل قيمها هو صراع قيمي، هو صراع على المعنى من قبل أن يكون صراعا على الشهوات. فلذلك على مبدأ التصادم ومبدأ الاحتدام بين الإسلام والغرب اليوم أتكلم عن حقيقة واقعية، يعني كلامي لا يشكل دعوة فلسفية صح التعبير للصدام بين الإسلام والغرب، لكن هذه حقيقة واقعية. ليس هناك حوار هادئ، ليس هناك حوار لا، ليس هناك علاقة تلاطف بين الجغرافيا الغربية والجغرافيا الإسلامية، هناك علاقة متوترة على مدى قرنين متصلين، هناك علاقة احتراب حقيقي هناك وما زالت تداعياتها إلى الآن. بهذا المعنى يمكن أن نقول أن الغرب كمنفصح حضاري والجغرافيا العربية الإسلامية كمنفصح حضاري هما في صدامهما، على صدامهما وعلى احتدامهما يترتب مصير العالم. طبعا هذا كلام كبير وينبغي يعني أن نحقق، ولكن كما يتبين لنا أن مصير العالم اليوم تظهر تداعياته على أرضنا عمليا، يعني تدعو يعني نهاية الحرب الباردة انتهت في أرض العرب والمسلمين بالقرن الحادي والعشرين، بدأ من هنا، بدأ بالعولمة، والعولمة عمليا تمت بعد سلسلة من الحروب الكبرى التي تلت الحرب الباردة. إذن يشكل يعني الكتلة التاريخية الإسلامية، الكتلة التاريخية العربية الإسلامية أو ما يدعى بمسمى الشرق الأوسط يشكل حقيقة نظير جدي أو نقيض جدي للكتلة الحضارية الغربية إلى الآن بسبب من اختلال التكافؤ والتوازن. الآن هاتان الحضارتان لا تزالان في طور الاحتدام، ما ينجم بحسب موازين القوى ما ينجم عن هذا الاحتدام إما أن يكون تسوية تاريخية تفضي إلى فتح الباب أمام حوار حضاري جديد، وإما أن يستمر هذا الاحتدام لكي تفضي إلى ما يمكن أن نسميه غلبة حضارة على حضارة. هذا أمر محتوم، وفي الحتمية التاريخية التي يعني يقول بها الكتاب الإلهي والتي يقول بها أيضا يعني القوانين التاريخية وفلسفة التاريخ، أن هناك لا يمكن أن يكون هناك ازدواجية في السلطة على العالم، إما أن تكون سلطة متعددة الأركان متفقة فيما بينها على تسيير شؤون العالم، وإما أن يبقى هذا الاحتدام موجودا. هذا المدعى أن الغرب هو صانع العقل، أي عقل جرى الحديث عنه؟ تكلمنا ربما في مناسبات أخرى وفي وأشرنا في المحاضرتين السابقتين إلى مفهوم العقل. العقل الذي يتداول اليوم هو العقل الذي أنجزه اليونان من السوفسطائيين إلى أرسطو. هذا هو العقل الذي لا نزال نتداوله إلى اليوم، هو العقل الدنيوي، هو عقل المقولات العشر التي تهتم بالجغرافيا الدنيوية، جغرافية الكرة الأرضية بقوانينها الفيزيائية وقوانينها العقلية المطابقة للقوانين الفيزيائية. هذا العقل، هذا اللوغوس، هو أمر ضروري وبالنهاية معطى إلهي، هو موهوب إلهي، ولكنه موهوب إلهي إذا لم يستكمل يبقى ناقصا. نحن لا نزال نشتغل أو ننشغل بالعقل الناقص، العقل الأدنى الذي سميناه العقل الأدنى. هذا العقل الأدنى لا مآله الاهتمام بالمصالح، الاهتمام بقيم المنفعة، الاهتمام بموازين القوى. وهذا العقل الذي يحكم العالم منذ اليونان إلى يومنا هذا هو الذي يسود، هو الذي يسود، لكن هو مصدر، هو من 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 ناحية حضوره كمعطى ضروري لتسيير شأن العالم هو خير، ولكن امتداداته أدت إلى كثير من الشرور التي نشهدها اليوم وفي الأحقاب السابقة، لأنه أحجم عن الامتداد إلى استكشاف إمكانيات الله، وهي الإمكانيات الروحانية، الإمكانيات المعنوية. وأنا على يقين بأن هذا الإقصاء القهري للقيم المسيحية في بداية الحداثة ضاعف من الآثار السلبية لسلوكيات العقل الأدنى، لأن غياب القيم المعنوية والأحكام الأخلاقية التي تردع الإمعان في ممارسة الإيذاء للآخر جعل هذا العقل هو سيد الساحات في العالم كله. فإذا العقل الذي يتكلمون عنه والذي حدده اليونان هو زاوية من زوايا العقل الذي نفهمه أو الذي يعني ظهرته الأديان السماوية، وخصوصا ظهره الإسلام بما هو معطى إلهي يستطيع الكائن البشري أن يدرك من خلاله إذا تدبره كل مراتب المعرفة لهذا الكون. وكل مرتبة من مراتب المعرفة تؤسس لقيم، وخصوصا القيم الأخلاقية. كلما ارتقى العقل في تصاعده في امتداده كلما اتسعت دوائر التخلق وكلما اتسعت آفاق الخير فيه. أعتقد أن هذه الجولة الإجمالية عن أطروحة الغرب، يعني أتصور أنها حملت الكثير من التساؤلات والإشكاليات التي يمكن أن تكون مدار نقاش فيها بعد هذه المحاضرة. وخالص الشكر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور، شكرا جزيلا دكتور. العفو، الأخوة عندهم مجموعة من الأسئلة، إذا تحبون أن نتكلم بها مباشرة أو تقرونها الخيار لكم.
لا، الخيار لكم. القراءة صعبة شوي لأنه ما إذا أمكن
بل إن شاء الله تعالى.
نعم.
أحد الأخوة يسأل: ما هي الأسس والمباني المعرفية التي كونت البناء الحضاري للغرب؟
يعني في هناك دائرتان يمكن الحديث عنهما لكي نبين الأسس والمباني التي قام عليها. الدائرة الأولى هي الدائرة الأنطولوجية، بمعنى نظرة الغرب لكيف يفهم الغرب الكون، الوجود. وهذه استمدها من التأسيسات اليونانية والإغريقية عبر الفلاسفة المعروفين، من السوفسطائية إلى سقراط إلى أفلاطون إلى أرسطو. يعني بمعنى، وطبعا أرسطو كمعلم أول بحسب المعروف، معلم الأول لأنه أرسى الأسس التي تتشكل فيها هندسة التفكير عبر المقولات العشر. الغرب أخذ بكل هذه الكليات، لم يترك منها شيئا، وبالتالي حتى عندما أسس فلسفته فيما بعد لم يأتي بجديد على مستوى الكليات، هي أمر مكتمل عنده. يعني العقل اليوناني كله كان حاضرا بعناصره ومبانيه الكاملة. الدائرة الثانية أن الغرب لم يستطع أن ينشئ كليات جديدة، إنما أنشأ شروحات على الكليات، ذهب إلى التصنيع، ذهب إلى استعمال العقل، يعني تحول عقله إلى العقل الأداتي، إنه هذا العقل ينبغي أن نوظفه في عملية الإنتاج، في عملية تظهير الحضارة الجديدة. ولذلك كان التصنيع، يعني كان التصنيع هو المهمة العظمى لهذا العقل. لذلك نستطيع القول أن الغرب، أن إبداع الغرب يتشكل في هذه الدائرة فقط. لم يكن الغرب مبدعا فلسفيا، ولم يقدم ميتافيزيقا جديدة، وهذا أمر قابل للنقاش. الإبداع الذي قدمه الغرب هو تشغيل العقل في عملية التصنيع، في عملية البناء الأداتي للعالم، وهذا الذي نجح فيه. ونحن اليوم نعيش عصر الحضارة التقنية، كل ما في الكلمة من معنى.
نعم، أحسنتم. لعله في الأمس أشار الدكتور محمد مرتضى إلى بعض هذه الأسس، وكانت مفصلها هي القطيعة مع الغيب، ثم الانتقال إلى العامل التفكير. الأخ يسأل: أليست ما بعد الحداثة أكدت عبثية المجتمع الغربي ورسخت هشاشية الهوية؟ فما هو الغرب الذي يريد أن يعرفنا به الاستغراب؟ وما هي الغاية النفعية المرجوة من الاستغراب؟
يعني هو سؤال حقيقة مركب. يعني السائل يسأل عن ما بعد الحداثة. ما بعد الحداثة هي طور مستأنف أو طور متقدم من الحداثة. يعني لا يمكن فصل الحداثة عن ما بعد الحداثة. ربما استمدت ما بعد الحداثة اسمها من الحداثة، ولذلك هي وليدتها، هي ابنتها. أما مبانيها وسماتها وخصائصها فهي تبدأ من الانفعال والغضب، إذا صح التعبير، على ما اقترفته الحداثة الأولى من معاثر بحسب هؤلاء. يعني الحداثة تكلمت عن حقوق الإنسان، وتكلمت عن الأخلاق، وتكلمت عن سمو العقل، ولكن على مستوى التطبيق وعلى مستوى الممارسة التاريخية بدأت الحداثة بسلطتها قوة توتاليتارية، معنى شمولية مستبدة لاغية للآخر حتى في داخل بلدانها. وتيارات ما بعد الحداثة هي تيارات نخبوية. أنا باعتقادي وتصوري أن السلطة الحداثة ما زالت هي يعني منسجمة مع ذاتها. يعني السلطة التي تحكم الغرب الحديث اليوم هي سلطة لا تزال على مسارها التاريخي. ولذلك يمكن أن نعتبر أن ما بعد الحداثة هي قوة اعتراضية، قوة اعتراضية صنعت أدبياتها الخاصة ونظرياتها الخاصة، ولكن كل هذه الأدبيات والنظريات كانت في دائرة الانفعال أكثر مما هي في دائرة التأسيس. ولذلك ما بعد الحداثة لم تؤسس لعالم جديد أو لم تدعي تأسيس عالم جديد، هي دعت إلى التقويض، إلى التدمير، ولم تدعو إلى البناء. لذلك ظهرت التفكيكية والبنيوية وبعد البنيوية. أصلاً البنيوية هي عملية تفكيك لبنية العالم، ثم جاءت التفكيكية أيضاً لتؤكد هذا الأمر، ثم بنت الأمركة على التفكيكية، يعني على فلسفة ديريدا، بنت أطروحتها في الفوضى الخلاقة. يعني حولت التنظير الفلسفي إلى خطاب سياسي، ولم تكن يعني تنظيرات المحافظين الجدد في ما يسمى بالفوضى الخلاقة إلا نتيجة هذا الوعي المتراكم في عملية التفكيك التي أنتجته ما بعد الحداثة. لا أدري إذا كان هذا الجواب كافي.
إن شاء الله تعالى. الأخ يسأل أنه هل الغرب تكتل واحد فكريا وإجتماعيا وبنيويا؟ نحتاج رؤية استراتيجية لفهمه كيف نكونها.
يعني إذا نتحدث عن الغرب اليوم ينبغي أن نتحدث عن موقعية أمريكا في الغرب، الموقعية الأمريكية في الغرب اليوم، وابتداء من فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وفترة الحرب الباردة. كان القرار السياسي الاستراتيجي والقرار الثقافي والقرار الاقتصادي للغرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزال إلى يومنا هذا، حتى بدا لنا كما لو أن أوروبا هي قارة هرمة شاخ أمرها، وبالتالي لا يمكن أن يكون لها قابلية للنهوض من جديد بحكم الهيمنة الأمريكية شبه المطلقة على القرار الأوروبي، سواء عبر الأطلسي أو عبر الهيمنة المالية والاقتصادية للولايات المتحدة. فإذا نتحدث عن الغرب اليوم ينبغي أن نتحدث بشكل أساسي عن أمريكا وعن أطروحة الأمركة، باعتبار أن كل عصر الغرب اليوم يجتمع في العقل الأمريكي، العقل الاستراتيجي الأمريكي. بهذا المعنى أي كلام اليوم عن الغرب يفترض تحديا مع رأس هذا الغرب على المستوى المعرفي، على المستوى الثقافي، على المستوى القيمي، على المستوى الأخلاقي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا أمر لا أقوله أنا فقط، هناك كثيرون من كبار علماء الاجتماع في فرنسا وفي ألمانيا يقولون ذلك، بأن العولمة أو الأمركة أدت بهم إلى الكارثة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي إنما أيضا على المستويات الأخرى، وخصوصا على المستوى النفسي والثقافي. يعني أمريكا افتعلت أو أحدثت نوعاً من الخراب البنيوي في المنظومة القيمية الغربية في مرحلة العولمة. يعني كل السياقات المعرفية التي أنتجها عصر التنوير وعصر الحداثة قبله وعصر النهضة قبله، كل هذه القيم تعرضت للاختراق وللتصدم. فلذلك الآن الغرب متمثلاً بأمريكا. صحيح أن أمريكا هي بنت أوروبا، ولكن بعض الفلاسفة مثل هايدغر ذهب إلى حد القول أن أمريكا تنتقم من أسرتها، أو تنتقم من والدتها التي هي أوروبا، تنتقم منها بالهيمنة وبالاستيلاء على كل ما يتعلق بسلطان القوة لدى الأوروبيين.
شكرا جزيلا دكتور. معذرة يعني هناك مجموعة من الأسئلة ما أتمكن
تفضل
منه
تفضل.
لأنه الوقت انتهى والمحاضر الآخر يعني على أبواب أن يدخل المحاضرة. إن شاء الله هذا بالإمكان نرفع لكم إياهم، وفي مطلع المحاضرة المقبلة تجابون للأخوة. شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به، والأخوة كذلك شكرا لكم. إن شاء الله في المحاضرة المقبلة فانتظرونا.
شكرا جزيلا.